الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما الذين قالوا إنه أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة، وهو أحد أقوال الشافعي رحمه الله، نص عليه في كتاب اختلاف الحديث، قال: وثبت أنه خرج ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو ما بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعله عمرة، ثم قال: ومن وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلبا للاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة، فيشبه أن يكون أحفظ لأنه قد أتي بالمتلاعنين فانتظر القضاء.
متلاعنين،
لأنه قد أتي بالمتلاعنين فانتظر القضاء.
نعم.
كذلك حفظ عنه في الحج ينتظر القضاء.
هذه وجهة لبعض أهل العلم. الشافعي رحمه الله يقول: أحرم النبي صلى الله عليه وسلم إحراما مطلقا لم يعين فيه أي نسك، ثم بعد ذلك عين هذا النسك متى؟ بين الصفا والمروة. فكأن مراده أنه عليه الصلاة والسلام لم يهل بنسك معين من ذي الحليفة. هذا مقتضى كلامه رحمه الله، والروايات التي مضت دالة على خلاف هذا. نعم.
وعذر أرباب هذا القول
وعذر
أرباب هذا القول ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا عمرة، وفي لفظ يلبي ولا لا يذكر حجا ولا عمرة، وفي رواية عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. وقال طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة.
الحديث في قول القضاء والله ينتظر قضاء الله، يعني أمر الله. نعم.
وقال جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، فأخبر جابر أنه لم يزد على هذه التلبية، ولم يذكر أنه أضاف إليها حجا ولا عمرة ولا قرانا، وليس في شيء من هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه النسك الذي أحرم به في الابتداء وأنه القران.
هذه حجج احتجوا بها على ما ذكروا من أنه لم يعين صلى الله عليه وسلم نسكا، فسيرد عليها رحمه الله ويبين أنه ليس في هذه النصوص ما يدل على نفي ما تقدم من أنه حج عليه الصلاة والسلام وعين النسك، وسيورد إن شاء الله تعالى منها ما يكفي، وقد تقدم كثير منها في السابق. نعم.
فأما حديث طاووس فهو مرسل لا يعارض به الأساطين المسندات، ولا يعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن، ولو صح فانتظاره للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات، فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي، أتاه آت من ربه تعالى فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
وهذا التعيين، هذا تعيين للنسك أنه عمرة في حجة، بخلاف القول بأنه أحرم مطلقا لم يعين نسكا. نعم.
فعين له القران. وقال طاووس: نزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه، فإن ذلك كان بوادي العقيق. وأما القضاء الذي نزل عليه بين الصفا والمروة فهو قضاء الفسخ الذي أمر به الصحابة إلى العمرة، فحينئذ أمر كل من لم يكن معه هدي منهم أن يفسخ حجه إلى عمرة. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وكان هذا أمر حتم بالوحي، فإنهم لما توقفوا فيه قال: انظروا الذي آمركم به فافعلوه. فأما قول عائشة: خرجنا لا نذكر حجا ولا عمرة، فهذا إن كان محفوظا عنها وجب حمله على ما قبل الإحرام، وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنها، أن منهم من أهل عند الميقات بحج، ومنهم من أهل بعمرة، وأنها ممن أهل بعمرة. وأما قولها: نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة، فهذا في ابتداء الإحرام، ولم تقل إنهم استمروا على ذلك إلى مكة، هذا باطل قطعا. فإن الذين سمعوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أهل به شهدوا على ذلك وأخبروا به، ولا سبيل إلى رد رواياتهم. ولو صح عن عائشة ذلك لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات، فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأثبته، والرجال بذلك أعلم من النساء.
أشك أن قولها والله أعلم لا نذكر حجا ولا عمرة، يعني في الابتداء أول الأمر، في أول ما خرجوا، ثم بعد أن حصل الإحرام، الأحاديث الدالة على إحرامه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، دالة على مثل ما تقدم عمرة في حجة، فقولها هذا يمكن أن يحمل رضي الله عنه على ما قبل الإحرام، وهو الظاهر والله أعلم. نعم.
وأما قول جابر رضي الله عنه: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فليس فيه إخباره عن صفة تلبيته، وليس فيه نفي لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من الوجوه. وبكل حال،
وهكذا حديث جابر في إخبار بالإهلال أهل بالتوحيد، وليس فيه أنه لم يجعل في نسكه حجا وعمرة، ليس فيه هذا، وإنما تعرض لأمر الإهلال. نعم. والمراد بالإهلال رفع الصوت، المراد به رفع الصوت بالشيء، فإذا أهل بالحج ورفع صوته وصار يقول لبيك اللهم لبيك يرفع الصوت به، فهذا نوع ما يقال، هذا الذكر الذي يقال في الحج أو في العمرة، وليس فيه النفي لكون النبي صلى الله عليه وسلم حج على هيئة القران. نعم.
ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ منها لكثرتها وصحتها واتصالها، وأنها مثبتة مبينة متضمنة
مبينة
وأنها مثبتة
مثبتة مبينة
وأنها مثبتة مبينة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى، وهذا بحمد الله واضح وبالله التوفيق. قال رحمه الله: فصل. ولنرجع إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل، وهو بالغين المعجمة على وزن كفل، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه، يلبد به الشعر حتى لا ينتشر.
كانوا يجعلون هذا الغسل ونحوه يلبدون به الشعر، لأن من المعلوم أن الذي سيأتي قد حسر عن رأسه على بعيره يتعرض للغبار ويتعرض للشمس ويتعرض للهواء، فيلبدون الشعر ويجعلون عليه هذا الشيء الذي ينشر، يعني يضم الشعر إلى بعضه بدلا من أن ينتشر، لأن إذا لم يوجد عليه شيء وهو قد حسر عنه اللباس، لأن المحرم لا يغطي رأسه كما لا يخفى، فإنه يكون أكثر عرضة للدنس والوسخ، وأيضا ينتشر، فيجعلون هذا الذي يضمه حتى إذا وصلوا إلى مكة لاحقا وحلقوا الشعر يتمكنوا بعد ذلك من مما يتمكنون يفعلون في بقية حجهم. لكن لو ترك الشعر دون أن يضم بعضه إلى بعض ومضى الإنسان على بعيره و مر به شيء كثير من الغبار ومن الشمس ومن الهواء، فلا شك أن ذلك يعرض الشعر للدنس أكثر، بخلاف ما إذا جعل عليه هذا الذي يضمه ويسد الخلال فيما بينه. نعم.
وأهل من في مصلاه ثم ركب على ناقته، وأهل أيضا ثم أهل لما استقلت به على البيداء.
هذا الذي يظهر من فعله عليه الصلاة والسلام. وقد روى الصحابة رضي الله عنهم كل روى ما سمع، فالذين قالوا أهل في مصلاه صدقوا، والذين قالوا أهل على ناقته صدقوا، والذين قالوا أهل لما استقلت به عليه الصلاة والسلام على البيداء صدقوا، لأنه استرسل في الإهلال صلى الله عليه وسلم، فأهل في المصلى ثم ركب على الدابة فأهل، ثم لما استقلت به على البيداء أهل، واستمر يهل صلى الله عليه وسلم، استمر في هذا الذكر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، واسترسل صلى الله عليه وسلم على هذا. والناس منهم من يقول لبيك ذا المعارج، ويلبون بأنواع من التلبية الأخرى يسمعها ولا ينكرها، لكن استمر صلى الله عليه وسلم على هذه التلبية. فكونه أهل في مصلاه نعم، كونه أصل أهل على راحلته كذلك، كونه أهل في البيداء كذلك، ولا تنافي، لا تنافي بين هذه أبدا، وكل من الصحابة رضي الله عنهم حدث بالذي سمع. نعم.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء، وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قيل
فمن ثم
فمن ثم قيل قرن، وقيل تمتع، وقيل أفرد.
كل هذا لا منافاة فيه، لا شك أنه أهل بحج وعمرة معا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قد يذكر عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الحج، وقد يذكر عليه الصلاة والسلام الجمع بين الحج والعمرة، وكل هذا لا تنافي فيه، لأن العمرة جزء من الحج، دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، أو إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام، فالعمرة والحج متداخلتان. نعم.
وقيل قال ابن حزم رحمه الله: كذا كان ذلك قبل الظهر بيسير، وهذا وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر، ولا أدري من أين له هذا.
نعم، لأنه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر، فكان إهلاله بعد الصلاة، ولم يهل قبل الصلاة، فشرع عليه الصلاة والسلام في مناسكه بعد أن صلى، ولم يبدأ في المناسك قبل الصلاة، فكأنه يقول إن هذا وهم منه، لأنه ليس لا يعرف يعني له مستند. نعم.
وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وقد قال أنس رضي الله تعالى عنه: إنه صلى الظهر ثم ركب، والحديثان في الصحيح. فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، ثم لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وكان حجه على رحل، لا في محمل ولا هودج ولا عمارية، وزاملته تحته.
كان حجه عليه الصلاة والسلام على أسهل ما يكون من الحج، فلم يأتي بالذي يأتي به أهل المحامل وأهل الهودج أو العمارية الكبيرة التي تجعل على البعير، بل حج عليه الصلاة والسلام على رحل معتاد صلوات الله وسلامه عليه، وكان حجه صلى الله عليه وسلم على أيسر ما يكون من الحج، تواضعا لربه، وقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمارية ونحوها على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، والثاني المنع وهو مذهب مالك. قال رحمه الله: فصل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام اختار لهم ذلك، الذي لم يسوق الهدي اختار له أن يعتمر عمرة ويحل منها، ثم بعد ذلك يهل بالحج. وأخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدي ولا جعلها عمره عليه الصلاة والسلام، لكن منعه من ذلك أنه قد ساق الهدي، والذي يسوق الهدي يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه، ليس له أن يتحلل حتى ينحر الهدي. أما الذي لم يسوق الهدي فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلها عمرة وأن يحلوا كل الحل، ولهذا بقوا على الحل بجميع أحكامه، ثم لما جاء اليوم الثامن أهلوا بالحج بعد ذلك، وهو المسمى بالمتمتع، وهو أفضل أنواع الأنساك هذه. نعم.
وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل. وكان في قصتها ثلاث سنن، إحداها غسل المحرم، والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض.
نعم. إذا جاءت الحائض أو النفساء ولدت وكانت متجهة للحج فإنها تبقى على إحرامها، لا يقال إنه ليس لها، يعني لا يقال إن الدخول في الإحرام مثل الصلاة ليس لها أن تصلي، بل لها أن تدخل في أمر الإحرام فتهل بهذا الإحرام ولا يمنع ذلك وتبقى. ومعلوم أن الحائض ليس لها أن تطوف بالبيت، فتشترك في جميع أعمال الحج، تقف بعرفة وكذلك المبيت بمزدلفة وكذلك ما يتعلق بالرمي إلى أن تطهر، ثم بعد ذلك يلزمها الطواف وإكمال بقية أعمال الحج، فلا يمنع. وهكذا أيضا لو وردت المرأة حائضا فإنها إذا حاضت لا يمنع ذلك، لا يمنعها ذلك من البقاء. مثلا لو أن ناسا يريدون الذهاب إلى مكة مدة 10 أيام ومروا بالإحرام بموضع الإحرام، فهل للحائض أن تحرم؟ نعم تحرم وتبقى على إحرامها وتمكث، فإذا طهرت أدت ما عليها، فالحاصل أن الحيض لا يمنع من الإحرام. نعم.
ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون، وهو يقرهم ولا ينكر عليهم، ولزم تلبيته. فلما كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا، فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار،
شأنكم
بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله. وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة، فهو كأبي قتادة في قصته. وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ وهبت لك، بل تصح بما يدل عليها، وتدل على قسمته اللحم في مع عظامه بالتحري، وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، وعلى حل أكل لحم الحمار الوحشي، وعلى التوكيل في القسمة، وعلى كون القاسم واحدا.
كل هذا أخذه رحمه الله من هذا الحديث. حمار الوحش ليس كالحمار المعروف، حمار الوحش صيد يصاد ويؤكل، فشأنه شأن جميع الصيود. رأى عليه الصلاة والسلام هذا الحمار قد عقر، فعلم أن الذي عقره سيلحقه، فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. لما جاء صاحبه لم يكن محرما، فقال شأنكم بهذا الحمار، فأمر عليه الصلاة والسلام بقسمته. هل يأكل المحرم من الصيد إذا لم يصد لأجله؟ إنسان يصيد في البرية قد يكون غير مريد للحج أصلا، فصاد فمر به أناس محرمون فأعطاهم، فإن لهم أن يأكلوا لأنهم لم يصيدوا ولم يصد لأجلهم. أما إذا رآهم وقال سأكرمهم سأصيد وأعطيهم، فليس لهم أن يأكلوا لأن هذا الصيد صيد لهم. ولهذا رده عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أنه وأخبر أنهم إنما ردوه لأنهم أنه إنما رده لأنه محرم. ثم أخذ منه أيضا أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، الصيود تعدو وتذهب، فمن الذي يستحق الصيد؟ الذي يحق الصيد هو الذي يثبته، يعني يصيبه ويعقره، لا بالذي يركض إليه ويمسكه. فإذا أطلق على هذا الصيد رصاصا ثم كسر رجله، فليس لأحد أن يعدو ويمسكه الآن، لأن الصيد لهذا الذي قد رماه وليس الصيد الذي ركض إليه، بخلاف ما إذا لم يثبتوه جميعا، رأوا صيدا كأرنب مثلا فركضوا كلهم فسبق أحدهم فأخذه، فالصيد لمن أخذه. أما إذا أطلق عليه رصاصا أو سهما فأثبته فعدا أحد وأخذه، ليس له ذلك، لأن الصيد لمن صاده وليس لمن أخذه. وهذا المراد بقوله يثبت بالإثبات، أن الصيد يملك بالإثبات، يعني لمن أثبته بأن أطلق عليه الرصاص أو السهم فصاده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.